بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث الموسوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل الآثار لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. كتاب الطهارة، باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به عمارا لما سأله عن المذي بغسل مذاكيره والتوضؤ منه. وساق بسنده عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن عليا أمر عمارا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال يغسل مذاكيره ويتوضأ. قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أمره إياه بغسل مذاكيره، فقال قائل ما المراد بذلك؟ وغسل المذاكير لا يؤمر به من بال، وإنما حكم خروج المذي مردود إلى حكم خروج البول.
يعني المشكل ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل مذاكيره ويتوضأ، وإنما حكم المذي حكم البول، والبول ما يؤمر فيه بهذا؟ ده المشكل. نعم، يعني يورد الإشكال، لكن هذا الإشكال غير مبني على دليل. من الذي قال بأن المذي حكم حكم البول؟ وقد ردت السنة ذلك، اغسل ذكرك وتوضأ. نعم، أو توضأ واغسل ذكرك. نعم.
قال فكان جوابنا فيه في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه أمره بذلك ليتقلص المذي فلا يخرج، لأن الماء يقطعه عن ذلك، كما أمر المسلمون من ساق بدنة ولها لبن أن ينضح ضرعها بالماء حتى لا يسيل ذلك اللبن منه، لأن الماء يقلصه.
يعني تكون الحكمة في غسل الذكر أنه يقلص ويذهب ويخفف المذي، ولهذا كان معدتهم أنه رش أو نضح الضرع بالماء حتى إيه لا يسيل. نعم.
فمثل ذلك ما أمر به في هذا الحديث من غسل المذاكير إنما هو ليتقلص المذي فلا يخرج، لا أن ذلك واجب كوجوب وضوء الصلاة في خروجه. والدليل على ذلك ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه مما قد جاء عنه متواترا، كما قد حدثنا أحمد بن أبي عمران وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء. وساق بسنده عن محمد بن الحنفية قال سمعته يقول عن أبيه قال كنت أجد مذيا فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، واستحييت أن أسأله لأن ابنته عندي، فسأله فقال إن كل فحل يمذي، فإذا كان المني ففيه الغسل، وإذا كان المذي ففيه الوضوء. وساق بسنده عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء وكانت عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال توضأ واغسله. وساق بسنده عن علي رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال فيه الوضوء وفي المني الغسل. وساق بسنده عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فكنت إذا أمذيت اغتسلت، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء. وساق بسنده عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا رأيت المذي فتوضأ واغسل ذكرك، وإذا رأيت الماء فاغتسل.
والمنية يعني ماء المنية. نعم.
وساق بسنده عن عائش بن أنس قال سمعت عليا على المنبر يقول كنت رجلا مذاء فأردت أن أسأل رسول الله صلى
عياش بن أنس
عن عائش بن أنس
عن عياش بن أنس عندنا
عن عائش
عن عطاء عن عائش عن عطاء عن عائش بن أنس عندنا عياش. نعم.
عن عائش بن أنس قال سمعت عليا على المنبر يقول كنت رجلا مذاء فأردت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه لأن ابنته كانت تحتي، فأمرت عمارا فسأله فقال
لعن الصواب هو عائش لعن الصواب نعم هو عائش. نعم.
قال فأمرت عمارا فسأله فقال فيه الوضوء. وروى عنه أيضا سهل بن حنيف في هذا المعنى مثل ذلك أيضا.
نعم نعم إينا.
وساق بسنده عن سهل بن حنيف أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال فيه الوضوء. قال أبو جعفر فكان فيما رويناه من هذه الآثار إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الواجب في خروج المذي أنه الوضوء، وفي ذلك ما ينفي أن يكون فيه واجب سواه. وإذا كان الوضوء هو الواجب فيه لا ما سواه، كان الذي أمره به في غير الوضوء ليس للإيجاب ولكن لما سواه ممن لا وجه له غير الذي ذكرناه فيه، والله أعلم. وإياه
قال أبو جعفر
قال أبو جعفر فكان فيما رويناه من هذه الآثار إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الواجب في خروج المذي أنه الوضوء، وفي ذلك ما ينفي أن يكون فيه واجب سواه. وإذا كان الوضوء هو الواجب فيه لا ما سواه، كان الذي أمره به في غير الوضوء ليس للإيجاب ولكن لما سواه ممن لا وجه له غير الذي ذكرناه فيه، والله أعلم. وإياه نسأله التوفيق.
هو تخفيف يعني المذي لما قال اغسل ذكرك، فهذا اختيار رحمه الله تعالى أن الواجب في من حصل منه خروج مذي أن الواجب عليه وغسل هو الوضوء فقط، هو الوضوء نظر لهذه الروايات. وأما ما عدا ذلك من غسل الذكر فإنه عده على الاستحباب، وما قاله الشيخ هنا مرجوح، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا الوضوء، ما قال توضأ وكذا، إنما ذكر الحكم أي في المذي الوضوء لا الغسل، وفي المني الغسل لا الوضوء، فذكر الحكم مو بالصفة، قال فيه الوضوء. وهل رواية اغسل ذكرك وتوضأ تنافي الوضوء؟ ما تنافي، لكنها تفصل صفة ذلك. فإذا هذه الأحاديث التي فيها الوضوء حكم ذلك، والأحاديث التي فيها غسل الذكر والوضوء صفة ذلك. اغسل ذكرك وتوضأ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر، فغسل الذكر واجب، غسل الذكر واجب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيان هنا فقط الحكم أي في المذي الوضوء ولم يتعرض لصفة، وفي المني الغسل ولم يتعرض لصفة. فتكون هذه الأحاديث ليست دليلا على أن الوجوب مقتصر فقط على إيه؟ على الوضوء دون غسل، لكن قال فيه الوضوء ذكر الحكم فقط أي ليس فيه الغسل كالمني، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يميز بين المذي وبين المني. أما الصفة فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسل ذكرك وتوضأ، فغسل الذكر يتعين. نعم.
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله من توضأ وضوءه ثم أتى المسجد فركع ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه ولا تغتر. وساق بسنده عن معاذ بن عبد الرحمن أن حمران بن أبان أخبره قال أتيت عثمان رضي الله عنه بطهور وهو جالس في المقاعد فتوضأ فأحسن الوضوء، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ في مجلس فأحسن الوضوء، ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم أتى المسجد فركع ركعتين غفر الله له، غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تغتروا. وساق بسنده عن عثمان رضي الله عنه ثم ذكر مثله. وساق بسنده وقال وكان ما روى شيبان هذا الحديث عليه أشبه عندنا مما رواه الأوزاعي عليه، لأن الأوزاعي ذكر في إسناده شقيق بن سلمة وشقيق لا نعلمه ممن حدث عنه محمد بن إبراهيم ولا ممن لقيه. قال وأما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تغتروا فذلك عندنا والله أعلم أي ولا تغتروا فتذنبوا ثم تعملوا على أن تأتوا المسجد فتركعوا في ركعتين ليغفر لكم، لأنه قد يجوز أن يقطعهم عن ذلك الموت الذي يقطع عن مثل ذلك، والله نسأله التوفيق.
يعني نظر لسهولة الأمر، يعني من توضأ نحو وضوء النبي ثم صلى ركعتين يحدث فيما نفسه بشيء وغفر له تقدم من ذنبه فالعمل سهل، فلا تغتر بهذا ويذنب الواحد ثم يأتي يركع ركعتين بعد وضوء كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لا تغتر بهذا، فالإنسان قد يحول الموت بينه وبين هذا، أو أن الإنسان قد يكون قد يحدث مانعا من الموانع التي يقبل فيها عمله، فلا تغتر بهذا، فالإنسان لا يأتي إلى النصوص الرجاء فيغتر بهذا وقد يدع العمل أو يدع الفرائض ثم يأتي فيقول خلاصة الأمر أتوضأ وضوء النبي وأركع ركعتين، لكن لابد من التكامل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث معاذ بن جبل لما قال أفلا أبشرهم يا رسول الله، قال لا تبشرهم فيتكلوا فيظن أن الأمر إيه سهل، فيظن أن الأمر سهل. إذن الإنسان عند الفضائل لا تنسيه الفضائل ما أوجبه الله عز وجل عليه واجباته وما حرمه عليه من المحرمات، فيقول أنا أفعل أي شيء وبعدين قبل الموت أقول لا إله إلا الله، وما يدريك أنك تقول لا إله إلا الله، وهل لا إله إلا الله عاري عن القيود خالصا من قلبه صدقا من قلبه غير شاك فيهما؟ لا إله إلا الله لها شروط لابد أن تأتي به. نعم، مثلا ما قد يغتر واحد في فضيلة مثلا قراءة قل والله واحد أنا تعلم في القرآن فيكتفي بقراءتها وكذا، أو فضيلة المجلس بعد الفجر إلى الشروق ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حج وعمرة تامتين فيترك الحج والعمرة يقول يكفيني هذا، لا تغتر بهذا. نعم، يقول ابن حجر في الفتح كما نقل المحشي هنا في تفسير القول لا تغتروا، أي لا تحمل الغفران على العموم في جميع الذنوب فتسترسل في الذنوب اتكالا على غفرانها بالصلاة، فإن الصلاة التي تكفر الذنوب هي المقبولة ولا اطلاع على أحد عليه، وظهر لجواب الآخر وأن المكفرة بالصلاة هي الصغائر فلا تغتروا فتعملوا الكبيرة بناء على تكفير الذنوب بالصلاة، فإنه خاص بالصغائر أو لا تستكثروا من الصغائر فإنها بالإصرار تعطى حكم الكبيرة فلا يكفرها ما يكفر الصغيرة، أو أن ذلك خاص بأهل الطاعة فلا يناله من هو مرتكب أو مرتبك بالمعصية مرتكب للمعصية، طبعا تعطي حكم كبير هذا في تفصيل. فالشاهد يعني أنه يقول لا تغتروا فإن مغفرة الذنوب هنا ليست لكل الذنوب بل للصغائر، لأن الكبائر يشترط فيها التوبة. نعم نعم، أي نعم نعم،
يعني هل أصلاً المعصية
الصغيرة صغيرة والكبيرة كبيرة، ومسألة الإصرار قد يفضي، لكن أن مصر على الصغيرة يصير الكبير بمعنى أنه يفهم إثم الكبائر هذا فيه نظر، صحيح أن الصغيرة صغيرة والكبيرة كبيرة نعم، لكنها قد تفضي للكبيرة، إصرار على الصغيرة قد يفضي بالإنسان إلى الكبيرة. نعم نعم، أي نعم أي نعم.
باب بيان مشكل ما ينبغي للابس الخاتم في وضوئه للصلاة من تحريك له وغير ذلك.
طيب يكفي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد حديث المنصور متفق إليه سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والأوثق لابن المنذر رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ذكر الأخبار الدالة على طهارة شعور بني آدم. قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه، ثم ناوله أبا طلحة فقسمه بين الناس. وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رمى جمرة العقبة وذبح نسكه ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم ناول الحلاق شقه الأيسر فحلقه، ثم ناوله أبا طلحة فقسمه بين الناس.
هذا في دليل على التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم، فإن النبي أمر أبا طلحة أن يوزع شعره صلى الله عليه وسلم على الناس، أعطاه نصف رأسه دخص به ثم أعطاه النصف فوزعه على الناس، فكان أبو طلحة يعطي الرجل الشعرة والشعرتين، فهذا فيه التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم. وكما جاء عند مسلم أيضا أن الحلاق كان إذا جلس ليحلق للرسول عليه السلام التف الصحابة حوله، فما كان شعر النبي يقع إلا في حجر أحدهم أو في يده، فكانوا يأخذون شعراته صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لا يقاس عليه غير رسول الله، فلا يأتي واحد الآن إلى عالم من العلماء أو إلى شيخ من المشايخ ويأخذ شيئا من شعره ويتبرك بذلك، يقول هذا شعر ابن باز، هذا شعر العثيمين، هذا لا يجوز، ولا بأبي بكر ولا عمر، إنما هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، شعره ريقه. نعم نعم، الاحتفاظ يحفظون به. نعم، وقد يضعون زي العرق في قارورة الطيب كما كانت تفعل أم سليم، والشعر الاحتفاظ بها كما ذكر أنس عن أبي طلحة، أن أبو طلحة هذا أخذ، وكان أبو طلحة زوج أم سليم، كان عندهم شعرات، بل أظنها وصلت إلى ابن سيرين كمان. نعم، والله النخامة فيها محل النظر عند أهل العلم، منهم من يقول كانوا يتبركون، منهم يقول لا، إنما أرادوا إظهار الامتثال والإذعان لرسول الله أمام هذا الوفد وليس للتبرك، وهذا محل بحث، لكن هذا ذكره بعض أهل العلم، أظن يمكن الألباني رحمة الله عليه له بحث في هذه المسألة، له بحث في باب مسألة التبرك في مسألة النخامة. نعم، لعله يجوز. نعم، أيوة، إظهار هذا لهؤلاء، فإن في هذا المقام قد يظهر المسلم فيه ما لا يظهر في غيره، زي باب القتال كده، زي مسألة القيام على رأسه صلى الله عليه وسلم وكذا، فقد يظهر فيه مقاما لا يظهر في غيره من أجل الإرهاب ومن أجل إيضاح تعظيمهم وتوقيرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما رجع عروة نقل هذه الصورة. نعم نعم، بأثر النبي استشفاء، ما في مشكلة استشفاء، ما مش بالنبي يعني، ما في مشكلة، ايه ما في مشكلة.
نعم، وساق بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وقد أطاف به أصحابه لا يريدون أن يقع شعره إلا في يد رجل. وساق بسنده عن يحيى أن أبا سلمة حدثه أن محمد بن عبد الله بن زيد حدثه أن أباه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند النحر هو ورجل من الأنصار، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا فلم يصبه شيء ولا صاحبه، فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبه وأعطاه إياه فقسم منه على رجال، وقلم أثاره وأعطى صاحبه قال: فإنه مخضوب عندنا بالحناء والكثم. قال أبو بكر: قد اختلف
هذا إذا صح، يبين عن العلة لماذا دفع الأكثر إلى أبي طلحة، يقول: هنا أن أبا سلمة حدثه ساق بسنده أن أبا سلمة حدثه أن محمد بن عبد الله بن زيد حدثه أن أباه أن محمد بن عبد الله بن زيد حدثه أن أباه شهد النبي عند النحر هو ورجل من أنصار فقسم رسول الله الضحايا فلم يصبه شيء ولا صاحبه فحلق رسول الله في ثوبه وأعطاه إياه فقسم منه على رجال وقلم أطفاله وأعطى صاحبه يعني يكون هذا تطيبا لخاطر. نعم.
قال أبو بكر قد اختلف أهل العلم في شعور بني آدم فكان عطاء بن أبي رباح لا يرى بأسا أن ينتفع بشعور الناس التي تحلق بمنى وقال بعضهم كل ما كان طاهرا في حال حياته يجوز ملكه والانتفاع به وإن كان مالا يؤكل لحمه فلا بأس بالانتفاع بشعره وإن كان ما لا يؤكل لحمه فلا بأس بالانتفاع بشعره في الحياة وبعد الممات لأن الشعر لا يموت وذلك كالإنسان وهو طاهر وشعره طاهر فإذا جز لم يتغير عن حاله لأن الشعر لا زكاة عليه ولا حياة فيه وهو بعد الجز وقبله وبعد موت الإنسان وقبله على معنى واحد لا يتغير وكذلك الحمار الأهلي والسنور وكل ما ملكه وكان طاهرا في حال حياته مما لا يؤكل لحمه وكل ما لم يجز ملكه والانتفاع به في حال حياته فكذلك شعره في حياته وبعد موته لا يجوز الانتفاع به وذلك كالخنزير. قال أبو بكر وأنا ذاكر اختلاف أهل العلم في الخنزير فيما بعد إن شاء الله تعالى. وقال آخر مما يتعرفه الناس فيما بينهم أن أحدهم يصلي وعلى ثوبه بعض الشعر من رأسه ولحيته وفيما يجدونه في أطعمتهم وأشربتهم من الشعر لا يتعافون ذلك بيان على أن الشعر طاهر وليس مع من ادعى أن شعور بني آدم نجسة حجة تلزم
بل أنك قد تقول يعني تعجب من الخلاف في هذا أن يذكر خلاف في هذا فإن المؤمن لا ينجس وعليه فشعره كيف يكون نجسا أو كيف يقال بنجسته ثم إنه الكافر حتى في بدن الكافر حتى ليس نجس العين بل نجسته معنوية وليست حسية. نعم.
قال أبو بكر وفي قسم من قسم شعر النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس بيان على طهارة الشعر.
نود أن يكون هناك أدلة في أين الأدلة التي يستدل بها من رأى أن الشعر هذا ليس بطاهر فين هذا. نعم.
وإن قال قائل شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد سمعت بعض من يقصر فهمه يقول
يعني يخص ذلك بشعر النبي يعني صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال لا يجوز أن تجعل شعور سائر الناس كشعره
إن كان من جهة التبرك. نعم. أما من جهة الطهارة فلا فرق. نعم.
نبين له ليس يدخل على من قال إن الشعر طاهر شيئا إلا دخل على من قال إن المني طاهر مثله لأنه يحتج في طهارته بفرق عائشة المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ولن يدخل في أحدهما شيء إلا دخل في الآخر مثله والتحكم لا يجوز وعلى أن اختلاف القول لا يفارق بعض من خالف ما قلناه لأنه قال من مس عضوا من أعضاء زوجته انتقضت طهارته وإن مس شعرها لم تنتقض طهارته وقوله لها شعرك طالق مثل قوله لها مثل قوله لها
رجلك طالق
فقد جعل شعرك عضو من أعضائها في باب الطهارة. قال شعور بني آدم وما لا يجوز أكل لحمه نجس لأن ما قطع من الحي هو ميت فليقل مثل ذلك في شعور ما لا يؤكل لحمه.
وما قطع من الحي من مراد به الشعر ولا اللحم؟ ليس مراد الشعر.
وليس بينهما. قال الشافعي ولا يصلي الرجل ولا المرأة واصلين شعر إنسان بشعورهما ولا شعورهما بشيء لا يؤكل لحمه، ولا بشعر شيء يؤكل لحمه إلا أن يؤخذ منه شعره وهو حي، فيكون في معنى الذكي كما يكون اللبن
في معنى المذكي.
كما يكون اللبن في معنى الذكي أو يؤخذ بعدما يذكى ما يؤكل لحمه، فتقع الذكاة على كل حي منه وميت، وإن سقط من شعورهما شيء فوصله بشعر إنسان أو شعورهما لم يصليا فيه، فإن فعل أعاد إن شاء الله. وقال إسحاق بن راهوي مثل معنى قول الشافعي، وإن اختلفت ألفاظهما. واحتج الشافعي بخبر أسماء وساق بسنده عن أسماء قالت.
نريد بقى الخبر، ما الخبر؟
أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنة لي أصابتها الحصبة فتمزق شعرها، أفأصل فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنت الواصلة والموصولة.
سبحان الله، وما دخل هذا بالطهارة؟ إنما دخل ذلك صلة الشعر بشعر غيرها، تزين بهذا والتجمل، ما علاقة هذا بالطهارة؟ نعم.
قال أبو بكر: وقد أجاب عن هذا بعض أصحابنا ممن يرى أن الشعر طاهر، بأن الخبر الذي فيه ذكر لعن الواصلة والموصولة لم يخص شعر ميت دون شعر حي، ولا شعر حي دون شعر ميت، ولا شعر ما يؤكل لحمه دون ما لا يؤكل لحمه، بل أجابها النبي صلى الله عليه وسلم جوابا عاما مطلقا لم يخص شيئا دون شيء، فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة. فذلك عام مطلق على ما جاء به الخبر، لا يحل لامرأة أن تصل شعرها بشعر شيء مما يؤكل لحمه ولا مما لا يؤكل حيا ولا ميتا على ظاهر الخبر. ليس لأحد أن يخص من ذلك شيئا دون شيء إلا بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك لنجاسة في الشعر الموصول، ولكنه تعبد به النساء، وذلك كلعنه النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والمتفلجة للحسن. وساق بسنده عن عبد الله قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة. وساق بسنده عن عبد الله قال: لعن الله الواشمات والموشومات والمتنمصات والمتفلجات المغيرات خلق الله. فقالت امرأة من بني أسد يقال له أم يعقوب: إنك لعنت كيت وكيت. قال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله عز وجل. قالت: قد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته. فقال لها: أقرأت؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإن
يعني
رسول
هي أشكل عليها، تظن أن هذا يكون آية في القرآن، لعن الله نامصة ومتنمصة، يبقى دي آية. قالت: قرأت مصحفي ما وجدت هذه الآية. قال: إن كنت قرأتي فقد وجدتي، أما قرأت قول الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم.
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه. فقالت: إن أهلك أظنه تفعله.
ده اختبار سريع بقى. أظن أهلك تفعل هذا. فقال: فذهبي وانظري.
فذهبت فلم ترى شيئا من حاجتها، فقال عبد الله: لو كان كذلك ما جمعتنا،
ما تجمعنا صاحبة معصية. إن ابن مسعود لغني عن جمع امرأة واصلة واشمة، فهذا دليل على أن المسلم ينأى أن تكون زوجته متبرجة، هذا ما يصلح الوصل، وهي في بيت ابن مسعود. كيف بالوصل والوشم والوشر وكل شيء خارج البيت؟ ما يحل هذا مع مسلم، ولهذا تطلق المرأة إن فعل ذلك، وأصرت على هذا، تطلق المرأة. كما أن المرأة ما ينبغي لها أيضا أن تجامع فاسقا، ليس الأمر من الرجل للمرأة، بل وأيضا من المرأة للرجل، من المرأة للرجل. فالمرأة إذا كان زوجها أيضا نامص، للأسف الآن بقى النمص في الرجال، أو مدخن أو شارب مخدرات أو يضيع كثيرا من الصلوات تنصحه، إن أصر فلا ينبغي أن تعيش معه وأن تطلب الطلاق، لأن دينها سيتأثر، لأن دينها سيتأثر. فطلب الطلاق من هنا أو هناك يعني من الرجل أو المرأة مبناه على الفسق وعدمه، مو بلازم أن يكون كافر يعني هو كفر بهذا، لا، حتى الفسق فإنه موجب لهذا. ولا ينبغي المرأة أن تعيش مع رجل عنده معاصي وعنده كذا، فضلا بقى عن بدعة، فضلا عن بدعة وضلالات، تبتلى بزوج مبتدع. نعم. عجيب. ده هبل ده بقى.
في واحد من العيال بتوع التنفيذ دول اللي بيعمل بالسيف كده والحاجات دي، عاملها في الشباب
يقلد. نعم.
وساق بسنده عن
جابر، هو لو سنة ما قلد، انما البدعة كالهشيم، ناري في الهشيم. نعم.
وساق بسنده عن جابر بن عبد الله يقول: زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تصل المرأة في شعرها شيئا. قال أبو عبيد: قال الفراء: النامصة التي تنتف الشعر من الوجه، والمتنمصة التي تفعل ذلك بها. وقال غير الفراء: الواشرة التي تشير أسنانها، وذلك أنها تفلجها وتحددها حتى يكون لها أشر، والأشر تحدد ورقة في أطراف الأسنان، وإنما يكون في أسنان الأحداث، تفعله الكبيرة التي تتشبه بأولئك. وأما الواصلة والمستوصلة فإنه في الشعر، وذلك لأنها تصله بشعر آخر. وأما الواشمة والمستوشمة فإن الوشمة في اليد، كانت المرأة تغرز ظهر كفها أو معصمها بإبرة أو مسلة حتى تؤثر فيه،
لون مسلة، لون مسلة. نعم.
ثم تحشوه بالكحل فيخضر، يفعل ذلك بدارات. قال أبو بكر: فاللازم لمن يقول بظاهر الأخبار أن يكون
صار عند الرجال يفعلونه، اللي يرسم سبعا واللي يرسم كذا، كان الناس يفعلون، ويدقون، اللي بيدق في وجه من جانب ويدق في يده ويدق على ذراعه، واللي بيكتب اسمه واللي بيكتب. نعم.
قال أبو بكر: فاللازم لمن يقول بظاهر الأخبار أن يكون النهي عن ذلك على الظاهر. وكل امرأة وصلت شعرها بشعور بني آدم أو شعور البهائم وهي عالمة بنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن المعصية تلحقها إلا أن تدل حجة.
نعم. هذه فائدة اللي هي يا أخوان أن الوسط، وسط الشعر يدخل في النهي عنه، وصل الشعر بغير الأدمي، يعني التحريم ليس متوقفا أن تصل مرض شعرها بشعر أدمية، لا، ولا أو بهيمة. كيف يعني؟ مثلا حصان في شعره كذا وكذا، تأتي وتصل بشعر حصان أو بشعر حمار أو بشعر كذا مما قد يكون يعني فيه استرسال، وخرجت في الأسواق توكات وكذا هي ليس من شعر إنسان أدمي ولا من شعر حيوان، بل هو صناعي سلوك كده سلكي، لكن يشبه الشعر تماما، هو شعر، شعر تراه هو شعر. فهل يجوز الوصل بهذا أم لا؟ له شعر أدمي ولو شعر حيوان، إنما هذا صناعي، فليأخذ حكم القماش، معروف الفلون كالقماش ولا شيء من هذا، هل يأخذ حكمها؟ الجواب لا، لأن العلة فيه واحد، العلة واحد، شعر من هذا ما يلزم، إنما أن تصل شعرها بأي لون من ألوان الشعور ولو أشبه ذلك فقد حصل التلبيس والتدليس والتشبع بما لم تعطى، فنفس العلة واحدة، ولهذا لا فرق في المادة. أما الأقمشة يتميز الشعر معها، الأقمشة هذه يتميز الشعر معها. نعم.
إلا أن تدل حجة من كتاب أو سنة على إباحة بعض ذلك، فيستثنى من ذلك ما دلت عليه الحجة، ولا نعلم خبرا يوجب أن يستثنى به من جملة ما جاء به النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النعمان يقول: لا خير في بيع شعر بني آدم، ولا يجوز بيعه ولا ينتفع به. وكذلك قال يعقوب: قال: ولا بأس أن تصل المرأة شعرها بالصوف، والله أعلم.
إذا كان على وجه يتميز ما في بأس، طيب فحصل يعني المسألة أنتم كما ترون ما في دليل لا من قريب ولا من بعيد يقول بنجاسة شعر الأدمي لا حيا ولا ميتا سواء كان مسلما أو كان كافرا، لأن الكافر نجاسته معنوية وليست حسية. نعم.
قال أبو بكر بن المنذر رحمه الله تعالى ذكر شعر الخنزير. قال الله تبارك وتعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الخنزير، وساق بسنده عن عطاء بن أبي رباح قال سمعت جابر بن عبد الله يقول وهو بمكة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل له يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ويستنفع بها الناس
ويستنفع بها الناس؟
قال لا هي حرام. ثم قال قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم جملوها ثم باعوه وأكلوا ثمنه. قال أبو بكر وأجمع أهل العلم على تحريم الخنزير، والخنزير محرم بالكتاب والسنة واتفاق الأمة، واختلفوا في استعمال شعره، فرخصت طائفة أن يخرز
يعني الخنزير ولحم الخنزير وكذا، في اتفاق على إيه؟ على تحريمه. نعم. لكن اختلفوا في استعمال شعره.
فرخصت طائفة أن يخرز به، ورخص فيه الحسن البصري ومالك والأوزاعي والنعمان. وقد روينا عن الشعبي أنه سئل عن جرب من جلود الخنازير يحمل فيها مديد من أذربيجان، فقال لا بأس.
الحشية المديد يعني العلف. نعم.
فقال لا بأس به، ورخص الأوزاعي في شرائه وكره بيعه. وكره النعمان شراءه وبيعه، وكره استعمال شعر الخنزير ابن سيرين والحكم وحماد وأحمد وإسحاق، وقال أحمد وإسحاق يخرز بالليف أحب إلينا. قال أبو بكر لا يجوز استعمال المحرم بحال، استدلالا بخبر جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل في شحوم أنه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ويستنفع بها الناس قال لا هي حرام. ثم ذكر قصة اليهود. ففي حديث جابر دليل على أن ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم محرم استعماله ومحرم بيعه وشراؤه، ويدل خبر ابن عباس على مثل ذلك،
كأنه يميل إلى أن قول النبي لا هو حرام عيد البيع والاستعمال، لأنه ذكر بيع أولا، أن الله عز وجل حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، يبقى ده تعلق بالبيع. هم أوردوا إشكال إيه؟ الاستعمال، فقالوا يا رسول الله رأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها السفن ويدهن بها الجود ويستنفع بها الناس، قال لا هو حرام. فأبو بكر بن المنذر يقول لا يجوز استعمال المحرم بحال، استدلالا بخبر جابر بن عبد الله أن النبي لما قيل في شحوم أنه يدهن بها السفن ويدهن بها الجود ويستنفع بها الناس قال هو حرام. ثم ذكر قصة اليهود. ففي حديث جابر دليل أن ما حرمه رسول الله محرم استعماله ومحرم بيعه وشراءه، ولأن هذا الاستعمال قد لا يتوصل له إلا بالبيع والشراء، فلو حل استعماله حل بيعه. نعم.
وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال لعن الله اليهود ثلاثة، إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه.
نعم. فدل هذا على أن شعر الخنزير أو أن كل جزء من أجزاء الخنزير لا يجوز استعماله. نعم.
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى ذكر اختلاف أهل العلم في عظام الميتة والعاج. اختلف أهل العلم في الانتفاع بعظام الميتة وأنياب الفيلة، فكره الطائفة ذلك. قال عطاء زعم أنه لا يصاب عظامها إلا وهي ميتة، قال فلا يستمتع بها. قيل وعظام الميتة كذلك؟ قال نعم. قيل ويجعل في عظام الميتة يخبأ فيه؟ قال لا. وكره طاووس والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز العاج، وقال مالك في أمشاط العاج ما كان فيها ذكي فلا بأس به وما كان منها ميت فلا خير فيه، وكره ذلك معمر، وقال الشافعي لا تباع عظام الميتة. ورخص طائفة في العاج، هذا قول عروة ابن الزبير. وقال هشام كان لأبي مشط ومدهن من عظام الفيل.
كان لأبي مشط ومدهن من عظام الفيل.
نعم. وكان ابن سيرين لا يرى بالتجارة فيه بأسا. وقد روينا عن الحسن البصري قولا ثانيا، وهو أن لا بأس بأنياب الفيلة. وكان النعمان يقول لا بأس ببيع العاج وما أشبهه من العظام والقرون وإن كان من ميتة، وكذلك الريش والوبر والشعر. وقد روينا عن الشعبي أنه سئل عن لحم الفيل فلم يرى به بأسا. وكان سفيان الثوري يقول لا أرى بالقرن والظلف بأسا، وما وقع منه حي فليس به بأس، ليس بمنزلة العظم. وقال أصحاب الرأي لا بأس بعظم الميت إذا غسل. وكان الليث بن سعد يقول لا بأس بعظام الميتة أن ينتفع بها، والأمشاط والمداهن وغير ذلك إذا أغليت على النار بالماء حتى يذهب ما فيها من الدسم، وهذا الذي سمعته من العلماء. قال أبو بكر حرم الله الميتة والدم ولحم الخنزير، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الميتة، وأجمع أهل العلم في جمل أقاويلهم على تحريم الميتة، واختلفوا في عظام الميتة على سبيل ما ذكرناه عنهم. فالميتة محرمة على ظاهر كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم واتفاق الأمة. ومن الدليل البين على أن العظم يحيى بحياة الحيوان ويموت بموته قوله تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فأعلمنا أنه يحيي العظام، ودل ذلك على أن في العظم حياة، وليس الشعر والصوف كذلك لأنه لا حياة فيهما.
وإن كان فيه نمو في الشعر والصوف لكن ما في حياة كالعظام، فهو يرجح هنا رحمه الله تعالى أن فيها حياة. نعم.
ودل إجماع أهل العلم على طهارة الصوف إذا جز من الشاة وهي حية، وأن عضوا لو قطع منها وهي حية أن ذلك نجس. فلما أجمعوا على الفرق بينهما بأن أحدهما يحيا بحياة ذي الروح ويموت بموته، وأن الآخر لا حياة فيه فيموت بموت ذي الروح، وأما الجلد المدبوغ فيستثنى من جملة الميتة بالخبر الثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، ولولا ذلك كان حكمه حكم الميتة. ولو وجدنا في العظم سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولو وجدنا في العظم سنة
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم توجب استثناءه كما وجب استثناء الجلد المدبوغ لأخرجناه من جملة الميت كما أخرجنا الجلد المدبوغ. وقد ذكر ربيعة بن كلثوم أن ضرسا للحسن سقط قال، فقال للحسن يا ربيعة أشعرت أنه مات بعضي اليوم؟ فأما إباحة الكوف الانتفاع بشعر الخنزير ومنعه الانتفاع بشعور بني آدم وبيعها فمن أعجب ما حكي وأقبحه.
فأما إباحة الكوفي الانتفاع بشعر الخنزير ومنعه الانتفاع بشعور بني آدم وبيعها فمن أعجب ما حكي وأقبح، إذ هو خرج عن باب النظر والمعقول. يعني شعر خنزير تنتفع به مباح، شعر آدمي لا، فلا ينتفع بشعور بني آدم وبيعه، إنما ينتفع بشعر الخنزير. فيقول من هذا من أعجب ما حكي وإيه وأقبح، وإذا وخرج عن باب النظر والمعقول. فإذا هنا ابن المنذر يرجح إيه في العظام؟ ها رجح إيه؟ نعم المنع بناء على أنا في حي، يعني أنا حكم الميت، وأنه لم يصلنا شيء يخالف هذا فنبني على الإيه؟ على الأصل. لكن هذا محل نظر ومحل اجتهاد، وكثير من أهل العلم قد استعمل هذه العظام ورائبة حتى لأنها لا تدخل فيها الحياة، وإنما ذلك خاص باللحم، وما هو رحمه الله تعالى بنى ذلك على اجتهاد أن فيها حياة، وإذا كان فيها حياة فيكون حكمه حكم اللحم، لكن هي محل نظر. نعم. نعم المراد ما يحيي العظام، العظام مش تحيا فقط، المراد الإنسان يعني. قال من يحيي العظام يا رميم، يعني من يحيي هذا الإنسان الذي مركب من عظام ومن لحم وكذا، وليس المراد والعظام في نفسها يعني إحياء الإنسان يعني. وضرب مثلا نسخ قال من يحيي العظام يا رميم، قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وبكل خلق العميم، المراد يعني خلق الإنسان. فالعظام إشارة إلى الإنسان، إشارة إلى الإنسان. نعم اي نعم بس ما هو يعني هو بيمثل يقول يعني الانسان يصبح عظام بالية ويصبح لا شيء، فتظن ان الله يعيد هذه؟ هو قصد الانسان عموما، ما هو بقصد عظام حد ذاته. فقال قل يحييها الذي انشأ اول مرة، اي يحيي الانسان بعظام بلحم بكذا بكذا وهكذا. فلا يستدل ان العظم هنا يدخل فيه الحياة، فهذا كلام كثير من اهل العلم. شوف فتوى اللجنة دائما فيها لها فتوى أظن في نعم. فالراجح أن العظام لا تدب فيها الحياة وأنا لا تأخذ حكم الميت، إنما هذا في اللحم. أما العظم والظفر والشعر كل هذا فحكم واحد. نعم يوم هو ما لا أيوة الحياة المتكامل إنسان وحيوان وعظام وكل هذه الأشياء وعادتها إلى مكانتها، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. نعم.
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى ذكر الميتة تقع في الزيت والسم، وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه يحدث عن ميمونة رضي الله عنها أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها فكلوه. فقيل لسفيان كان معمر يحدثه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، فقال سفيان ما سمعت الزهري إلا عن عبيد الله بن عبد الله.
إن ذكر الميت تقع في الزيت. نعم الشيخ الألباني. نعم كلام الشيخ الألباني. طيب اقرأ يا أحمد، اقرأ كلام الشيخ الألباني في مسألة التبرك بالنخامة يعني. نعم.
سؤال الشيخ رحمه الله تعالى هل كان المسلمون يتبركون بالتفال ومخالفات الوضوء، وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرضى بذلك؟ الجواب هذا سؤال هام. أجاب الشيخ السؤال هل كان المسلمون يتبركون بالتفال ومخالفات الوضوء، وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرضى بذلك؟ أجاب الشيخ فقال هذا سؤال هام، الواقع أن ذلك وقع على علم من الرسول عليه السلام وسكوت منه، ولكن هذا السكوت كان برهة من الزمن ولم يستمر منه صلى الله عليه وسلم، ولقد ظهر حكمة ذلك السكوت المؤقت واضحا بينا جليا في صلح الحديبية، حيث أخذ المشركون يرسلون سفيرا منهم، وما أريد أن أقول رسولا منهم وإن كان هذا سائغا من حيث العربية، فكلما أرسلوا سفيرا منهم ليحادث الرسول عليه السلام ويفهم ما يريد كان يرى هذا السفير تلك المبالغة العجيبة، كان يرى هذا السفير تلك المبالغة العجيبة التي لا يعرفونها في ملوك كسرى وقيصر من تهافت الصحابة على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والماء الذي كان يتوضأ به وتبركهم به، فكان من آثار ما شهدوا أو شهدوا أنهم عادوا إلى رؤوس قريش وقالوا لهم صالحوا محمدا، فوالله لقد رأينا كسرى وقيصر فما رأينا أحدا يعظمهم كما رأينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعظمون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا جرى الصلح المعروف في صلح الحديبية، فكان سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على مثل تلك المبالغة في التبرك به عليه السلام من السياسة الشرعية الحكيمة، ولكنه لأنه طبع على ما وصف بحق في قوله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، وكما قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، وكما قال في حديث آخر لا تنزلوني فوق منزلة التي أنزلني الله فيها فهو تجاوب في نهاية مع هذا المبدأ الأساسي الذي كان يحياه الرسول عليه السلام، وذلك حينما شاهدهم مرة يتهافتون أيضا على التبرك بوضوء فقال لهم: ما يحملكم على هذا؟ قالوا: حب الله ورسوله. قال هنا الشاهد: إن كنت تحب الله ورسوله فاصدق في الحديث، إن كنتم تحبون الله ورسوله فاصدقوا في الحديث وأدوا الأمانة. انظر هذا اللطف في النقد من الأمر المفضول إلى الحكم الفاضل. لم يصدهم الرسول عليه السلام صدا، وإنما مهد لهم تمهيدا بأسلوب عظيم جدا. ما الذي يحملكم على هذا؟ قالوا: حب الله ورسوله، وهم صادقون في ذلك. فقال لهم: هذا لا يدل على حبكم لله والرسول. الذي يدلكم على ذلك هو أن تعملوا بما جاء به الرسول عن ربه تبارك وتعالى. ولهذا فنحن نرى أن ما ثبت من التبرك هو ثابت، وفي صحيح البخاري قصة الحديبية في صحيح البخاري لا مجال لإنكارها من حيث الرواية أبدا، لكن بعض الناس يأخذون الأمور بالعجلة ولا يأخذونها بالروية. فلو أنهم نظروا أولا إلى الحكمة من ذلك السكوت ثم اطلعوا على الحديث الأخير لزال الإشكال، ولعرفوا عظمة الرسول عليه السلام في ذاك وفي هذا الحديث.
بس هذا يعم كل ما يتبرك به، مش التفلق النخامة فقط، كان هذا سيعم كل، يعني الشيخ يرى يعني يقول ها ها.
لكن هو تحسب قصة الحديبية ان هي من السياسة الشرعية الحكيمة.
ايوه، بس هو وقع فيها غير التفلق وغير غير النخامة، وقع فيها الماء، وقع فيها كذا. ولما سألوه الحديث اللي ذكره الشيخ ايه الحديث اللي ذكره، لما سألوه فقال: ما حملكم على هذا؟ فقالوا: انه يحب الوضوء. كانوا قد فعلوا ماذا؟
كان في النخامة ايضا الوضوء.
ايه في الوضوء، بس الوضوء ثابت في الصحيحين والوضوء باق على اصله. نعم،
في رواية النخامة خارج الصحيحين.
فهنا الشيخ يعني خذ باب السياسة ونقرأه من كذا. بس هل كلام الشيخ هنا بقى فيما يتعلق بالنخامة فقط، ولا فيما يتعلق بسائر ما تبرك به كالشعر والوضوء وكذا؟ هات الحديث نفسه اللي هي حديث الشيخ الأخير، اقرأ يا أحمد حزيز اللي هي الواقع الأخير. حديث اللي هو يحبون الله ورسوله قبل
حينما شاء. وذلك حينما شاهدهم مرة يتهافتون أيضا على التبرك بوضوئه فقال لهم: ما يحملكم على هذا؟
طيب إذا تبرك على وضوء مش من النخام، والوضوء هذا ثابت في الصحيحين ولازال، والماء وضع اليد في الماء الذي هو أقل من الوضوء كما جاء عند مسلم. نعم، كان الصحابة رضوان الله عليهم يبعثون غلمانهم إلى النبي في الغداء، يرسل الواحد غلام بإناء فيضع النبي يده فيه، ولربما أرسلوا النبي صلى الله عليه وسلم في الغداة الباردة فيضع يده، دليل على عمل الصحابة. لكن هنا النبي يعني يدلهم على أنه إيه، هذا وإن حصل به بركة ونفع وكذا، لكن يعني أن البركة الأعظم هو الاتباع وكذا وكذا. آخر بحث آخر بس هو هنا حمل انه على التسرية بهذا الحديث، والذي يقول: ولو انهم بلغوهم هذا الحديث الاخير. يعني هذا محل نظر، لان الشيخ ما الله أعلم. على كل نوع أثاره المفصلة منه يتبرك بها إلا ما دل على خلاف ذلك، زي البول والغائط الدم، هذا كله ينفصل لكن لا يجوز للنجاسة، لكن تبقى النخامة محل. طيب طبعا مخلفات الوضوء، طب مخلفات الوضوء اللي هي منفصل من الأعضاء ماء الوضوء يعني. حديث الصحيحين فمن نائل ومن ناضح، حديث عبد الله بن أبي السويد، حديث أبو جحيفة، أبو جحيفة في الصحيحين فمن نائل ومن ناضح. نعم. نعم، ولم يفرق يعني، لم يفرق. اي نعم اي نعم، هذا في نظر شديد. فالتبرك بالاثار هذا معروف حتى بعد حياته صلى الله عليه وسلم، ما علم انه من اثاره هذا تبرك به. وابن سيرين ذكر عند شعرات، وابو طلحه كانت هذه شعرات في بيته حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا بعض أزواج النبي. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما هو ما كنت بقول، أظن أن كنت أظن الشيخ يبنى على هذه المسألة. يبقى النجس والمستقبل، النجس مع أنه منفصل بس باتفاق لا يتبرك به، بوله غائطه دمه، فكنت أظن أنه يبنى على قاعدة الاستقبال، ثم ذكر هذه الشيخ أدخلنا بحث آخر، بحث آخر لا يتابع عليه في مسألة إن هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم يعني فترة، ثم بعد ذلك دلهم على بلطفه على الاتباع وكذا. أين؟ لا، ما دي تحتاج دليل، لا تحتاج إلى دليل. لا، ما هو هيدخل في النخامة، النخامة مستقذرة، لكن من النبي انك كمان النخام مستقذر، النخام مستقذر، حب نقول النجاسة. نعم.